انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك سألت نفسك ايه هو الطريق للجنة؟ ساعات بتحس ان الدنيا واخداك وبتنسى الطريق الصح. علشان الجنة مش بعيدة، احنا بس محتاجين نبدأ بالخطوة الاولى. في خطوات للجنة هنمشي مع بعض في شعب الإيمان، ونعيش سوا لحظات الذكر والتدبر، ونتعلم إزاي نقرب من ربنا أكتر. ما تفوتش خطوات للجنة على راديو تسعينات اف ام مع الدكتورة هبة عجينة.
خطوات الجنة مع دكتور هبة عجينة، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو تسعينات اف ام. موعدكم دلوقتي مع خطوات للجنة، وحلقتنا النهاردة مع ضيفنا المعتاد الأستاذ ربيع محمود، وهنتكلم عن الأيتام. النهاردة كفالة اليتيم دي شيء مهم جدا جدا، مش في الإسلام بس، في كل الشرائع السماوية. فعايزة أسأل حضرتك أولا، رعاية الإسلام للأيتام، ياريت تكلمني عن الموضوع ده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. وبعد، أولاً إن أطفال اليوم هم رجال الغد، على أكتافهم تبنى الأمم، حينما يكون رجالاً أصحاء صالحين غير ضالين ولا مضللين. فمن هنا كانت العناية بالأطفال في غاية الأهمية، واليتيم هو طفل من الأطفال. اليتيم هو طفل من الأطفال، وجب على الأمة جمعاء أن تهتم بتربيته وحسن إعداده ليكون عاملا نافعا في المجتمع، وليس معول هدم ولا انحراف. لذلك حث الإسلام على رعاية اليتيم. ومن هو اليتيم؟ اليتيم هو كل فرد مفرد يعز معه آخر، يعني هو فرد مفرد، ماشي، ده كلمة عامة في اللغة. ولكن اليتيم هو من فقد أباه. بالنسبة للإنسان، اليتيم هو من فقد أباه وهو دون الحلم، أي طفل صغير، فإذا بلغ الحلم زال يتمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، أي لا يتم بعد الاحتلام. وبالنسبة ليه؟ وبالنسبة للبهائم، فإن اليتيم هو يتيم الأم. من فقد أمه صار يتيما. ليه؟ لأن الذي يتولى كفالة الولد هو الأب، فعليه تقع عبء النفقات عليه،
مسؤولية
ومسؤوليته عليه. أما بالنسبة للدواب فتقع عبء الكفالة على الأم. على إيه؟ الأم. فاليتيم أولاه الإسلام رعاية خاصة. فنذكر بقى من كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. كذلك نرى الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية التي تليها، فالحق سبحانه وتعالى هنا أوصى بالأرحام، وإن من بين الأرحام الأيتام صلتهم، تمام. فذكر الآية التي بعدها وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فوصى الحق سبحانه وتعالى بالأيتام بأن نأتيهم أموالهم ولا نبدل الخبيث بالطيب، أي نعطيهم الخبيث من المال، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآيات لما نزلت احتار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كفلوا هؤلاء الأيتام وكانوا في كفالتهم، يا ربي طب نعمل إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يوصيهم بذلك، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثم الآية المخيفة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا دب فيهم الخوف والفزع والحيرة من الأمر، فقالوا إذن نفصل طعامهم عن طعامنا ونفضل طعامهم على طعامنا، أي نعطيهم الأفضل من الطعام ونجعل طعامهم لا نضيف طعامهم إلى طعامنا وشرابهم إلى شرابنا،
نفصلهم.
لا نعم. فلما كان الأمر كذلك إذن قالوا يأكلهما طعامهم، إن أكلوه فخيرا، طب إن ترك يفسد. فاحتار الأمر عليهم، فرفعوا ذلك الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
يعني
ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إذن فبين الحق تبارك وتعالى الغاية من هذه الآية، هو أن نعمل لما فيه إصلاح اليتيم، إصلاح حاله، بأن نعمل في ماله، لا نجعل الصدقة تأكله، بل إن أردنا أن نتاجر في ماله فنتاجر لإصلاحه، نصلحه في حاله، نصلحه في تربيته،
مش نعزله،
نصلحه في تعليمه، أي نجعله شابا، أي رجلا عاملا فاعلا في بناء المجتمع، ولا يكون معول فساد فيه. لأن اليتيم إذا ترك هكذا يشعر بالذل والهوان والضعف، لأنه فقد من يعول أمره ومن يحوطه برعايته، أي فقد الأب الذي يرعاه برعايته ويعوله ويكون سندا له بعد الله عز وجل، فقد الحنان. إذن
وفقد السند.
نعم.
كمان
هنا وجب على الناس أن يعوضوه عن ذلك. فكان كفالة اليتيم في غاية الأهمية، فرعى الإسلام اليتيم من نشأته إلى أن يبلغ الاحتلام، إلى أن يبلغ إذا أنسنا منه رشدا. ولذلك قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل إيه؟ بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. فبين الله تبارك وتعالى ذلك كل في محكم كتابه حرصا على صلاح اليتيم، وحرصا على المحافظة على ماله،
مجرد ما يوصل لسن نعم. الرشد ياخد فلوسه
إن آنست منهم رشدا، لكن إن لم نؤنس لم يكن هناك أنس في رشدهم ففي هذه الحالة لا نصلح نتاجر في مالهم ونصلح حالهم
إلى أن يبلغوا الرشد اللي احنا شايفينه فعلا نعم. واقع اللي هو سن الرشد اللي احنا بنقول عليه سن نعم. 21 سنة تقريبا
ضيفت عليك.
بس لو لغاية سن 21 سنة ولم يثبت رشدا فبرضه ندير احنا أول
فإذا بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم لأن هنا زال يتمه
أيوه.
زال يتمه للحديث النبي صلى الله عليه
وسلم بس هو ممكن يبلغ الحلم وهو عنده 12 سنة مش هيبقى
هو لابد أن نؤنس معه الرشد
أيوه.
والرشد ليس السن المحدد بـ 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 يعني بقانون 21 سنة أو لا. الرشد هنا هو
العقل
الله يفتح عليه كمال عقله وسلوكه الطيب ورجحة عقله لأنه هناك كان فيه بعض الناس عندها 13 سنة وكانت تقود أمة يعني
ما شاء الله
نعم أيوه.
أيوه.
يعني أيوه. كان عالما يجلس معنا وهو عنده 13 سنة
وكانوا فيه بيطلعوا غزوات وهم عندهم 16 و18 سنة
أيوه. الشافعي حفظ عفوا حفظ كتاب الله وهو عنده 7 سنين
ما شاء الله
وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين الموطأ كله بتاع الإمام مالك حفظه ابن 10 سنين
ما شاء الله
وكان عالما يعني واخلف الناس
فهو يعتمد على
سن ما تعدش 13 سنة يعني
يعني هي فيها نسبة وتناسب في مش سن ثابت نقدر نثبته على الرشد هي الرشد بحسب رجاحة عقل اليتيم نفسه
نعم. ثم كذلك الحق سبحانه وتعالى أولى برعايته لما له من أثر فعال في المجتمع أو أثر هدام في المجتمع فأراد الله تبارك وتعالى أن يكون دائما المجتمع متماسكا مترابطا لا فيه انحلال ولا انحراف
أيوه.
واليتيم إذا ترك وتركه الناس
هيبقى
يفسد حاله
أيوه. هيبقى عامل
انحراف أي حد أي شيء يستهويه
أيوه.
لأنه لن يجد من يوجهه ولن يجد من يرشده فكان لزاما على الأمة جماعة حتى الأيتام بصفة عامة يعني لو تكلمنا على فرد بذاته هيكفله واحد طب الأيتام بقى إذا صفة عامة وجب على
المجتمع
يعني المجتمع كله أيوه. أن ينشئ دارا دور للأيتام وأن يتولوا رعايتهم وحسن تربيتهم وتعليمهم ليكونوا لبنة في بناء المجتمع بس وإن تخالطوهم فإخوانكم
أيوه.
والله يعلم المفسد من المصلح كل على حسب نيته هو عارف الله سبحانه هذا سيصلح أو سيفسده بس
ربنا عالم بدنيته
ولذلك أكل مال اليتيم من الأعمال نسأل الله العفو والعافية سيعرف يوم القيامة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قيل أنهم يوم القيامة يبعثون ويعرفهم الناس بأنهم أكل اليتيم ليه؟ لأن النار تخرج من فيه ومن مسامعه ومن بصره
من شدة العذاب
فيعرف أن هذا أكل مال اليتيم ليه عشان رب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فكان لزاما على من كان في كفالته أو أصبح مثلا
مسؤولاً ابن أخيه عن يتيم.
وعنده مال ومثلا تولى عمه أو خاله أو غير ذلك عليه أن يكون حريصا كل الحرص ألا يأكل ماله ظلما أو عدوانا فإن مصير ذلك والعياذ بالله جهنم أعاذنا الله منها لقول الله جل وعلا
احنا في عندنا في من الأيتام ناس سطروا سطور في التاريخ وفي العقيدة وفي الشريعة الإسلامية ودول كانوا
صنعوا تاريخا يعني
صنعوا تاريخا ودول من وبعض الأئمة وعلى رأسهم كان في رسول عليه الصلاة والسلام كان يتيما وعايزة حضرتك تكلمني عن شوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أمثلة من هؤلاء الأيتام اللي رسموا نقط هامة في التاريخ بس نطلع فاصل ونرجع نشوف أهم الناس وأبرزهم
مرحبا وسهلا كل من محلا هذا العالم أوسع بتنوعنا وأحلى، زينا المباني حققنا الأماني، عيش اللحظة معنا ودندلي ودندلي، الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمة عربية، وهيا
هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا، هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا وهيا وهيا،
From every corner of the world
ورجعنا لكم تاني بنتكلم عن من سطر التاريخ من الأيتام.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو نظرنا إلى سيد الأيتام فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا معروف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف بذلك الغرب حينما كتبوا عن أبرز 100 رجل في العالم أو أهم 100 رجل في العالم، فكان وهذا من الغرب يعني اللي كتبوه قعد في يدرس هذا الأمر 20 عاما تقريبا، وصل إن إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو إيه سيد الرجال جميعا، ولأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان أميا ثم صار له أمة، صارت 1.5 مليار تقريبا يتبعوه صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد يعني فهو أعظم رجل في العالم يعني. الأمر بقى الأهم في ده كله أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ولد يتيما لأنه مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو ابن 6 سنوات، ثم توله جده عبد المطلب إلى أن صار سنه 8 سنوات، ثم تولى أمره بعد ذلك عمه أبو طالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى، قد تولى الله عز وجل أمر نبيه، تولى أمر نبيه في صغره، تولاه بالرعاية والعناية وأدبه صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل من الخبائث شيئا صلى الله عليه وسلم حتى في صغره وقبل أن يكون نبيا،
كانوا بيعدل النبوة.
نعم. الأمر الهام أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى اقرأ وفي الغار، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وفزع النبي صلى الله عليه وسلم وارتعدت فرائسه إلى آخره، وذهب للسيدة خديجة، الناس تعرف القصة كاملة، لكن الوحي غاب عن رسول فترة من الزمن، ماشي، فيعني النبي توجى سخيفة أن الله غضب عليه وقلاه، أن الله إيه يعني قلاه أو غضب عليه لجزعه صلى الله عليه وسلم. جاءت طبعا في إحدى النساء وهي مرت زوجة أبي لهب قالت إن صاحبك قد قلاك، وقالت سيدة عائشة لعل الله قلاك يعني ايه مش غضبا عليك, لا لجزعك. لعل الله ايه قلاك لايه لجزعك. فتوجس النبي صلى الله عليه وسلم خيفة, فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك إيه فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر, لأنه هو أوجدك يتيما وآواك يتيما
هو دواءك
ورباك يتيما فيوصيه الله عز وجل بأن لا يقهر اليتيم. لأن هنا لأن القهر هنا جاي منين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم, يعني يدع اليتيم يقهره يظلمه يدفعه يتركه كل ده ماشي
يأذيه.
فجعل الله عز وجل هذا القهر وهذا الظلم لليتيم كأن هذا الشخص مكذب بالدين. مكذب ايه بالدين
ده مساوي
أرأيت
ده.
الذي يكذب بالدين كأنه في مرحلة الكفر والعياذ بالله.
أيوه.
يبقى إذن جعل قهر اليتيم قهر اليتيم وظلمه ودفعه وتركه وإهماله واحتقاره وازدرائه
مساويا
لتكذيب الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي إيه يدعو اليتيم. إذن فكانت من وصية الله عز وجل النبي فأما اليتيم إيه فلا تقهر لعظم مكانة اليتيم عند الله جل وعلا. كذلك فهو سيد إيه الأيتام صلى الله عليه وسلم, وهو مش بنى تاريخا, ده أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام.
ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم نجد بقى من الصحابة بس على سبيل المثال من الناس الذين صنعوا التاريخ كتبوا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة كان من الذين يعني هو يتيما وجاء المدينة وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكان أكثر الناس كتابة أو حفظا لحديث صلى الله عليه وسلم. إذن تجد أغلب المحدث عن أبو هريرة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول له يا أبا هر رضي الله عنه وأرضاه. فيتيما وهو من أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثره معروف في الإسلام ماشي, ويعني وعلى أكتافه من ارتقي. كذلك نجد الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي ولد يتيما أيضا, كان يتيما وحفظ القرآن وهو 7 سنوات ابن سن 7 سنوات يعني, وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنوات, وكان حتى لم يجد شيئا من المال, أمه ربته ولم يجد شيئا من المال, فكان يريد أن يتعلم عند شيخه فلم يجد من المال ليدفعه لشيخه أو معلمه. فهنا في هذه الحالة عمل إيه؟ قال يعني أن يعلمه على أن يكون أجر الشيخ أن يخلفه في مجلسه, يعني يقعد هو يعلم الإيه يحفظ
يعني
الناس القرآن
الثواب اللي
يعني يعني يقصد أن تمن تعليمه أن يكون أنه يخلف سيده في تعليم الأطفال برضو. ثم صنف الفقه, أول من صنف علوم الفقه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي صنع سيئة ده ما ده قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم, تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. تنبأ النبي ولسه ما تولدش أصلا. فقال عالم قريش أي الشافعي يملأ طباق الأرض علما, فبلغ علمه مشارق الأرض ومغاربها
ما شاء الله.
كذلك وهذا يتيم فصنع تاريخ. كذلك حينما كان يمرض يرسل إلى السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضها, وهي سليلة يعني بيت النبوة رضي الله عنها وأرضها, فيرسل إليها وهي في مصر, يرسل إليها حينما يمرض يسأل الرسول يقول لها ادعو للشافعي, فتدعو اللهم اعف الشافعي اللهم اشف الشافعي فيشفى في الحال, لأنها كانت مستجابة الدعوة. فإلى أن وصل مرة ذات مرة فقال لها, وهو مات صغيرا برضو الشافعي لم يكن كبيرا يعني في السن, أرسل إليها أن تدعو له في مرضه. فقالت رحم الله الشافعي. فقال الرسول الذي وصل إلى الشافعي ماشي، قالوا انها قالت رحم الله وشفاه، فقال اذن ان الموت، فمات بعدها على طول فورا، لانه ايه، لانها كانت يعني سبحان الله كانها عرفت ايه موعد يعني،
تنبأت بموته
بموتي. فهذا الشافعي. ابن الجوزي رضي الله عنه ايضا من علماء اللي برضو كان يتيما، وابن الجوزي له مصنفات، وله كان ابن سن 13 سنة ويجالس العلماء ويجلس على يديه الوزراء والأمراء يتعلمون منه.
ما شاء الله.
كذلك كثير بقى من المتنبي وغير من الشعراء وغير برضو اللي هم الوزراء.
إذن اليتم مش نقطة ضعف اليتم.
لا لا لا, لا. اليتم ده ليه؟ حينما نتولى تربية اليتيم يكون رجل عظيم في المجتمع. بالعكس ده له اكثر من كانه لك اكثر من اب،
اكثر من اب، مش اب واحد، مش ربنا بيعوضه باكثر،
بيعوضه باكثر من واحد، فيهتم بتعليمه ويعلم ان ذلك ليه
ده في المجتمع السوي.
ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم، ودي مهمه بقى عشان كفلت اليتيم.
ايوه
بس، وما كانت من ايه كافل اليتيم.
هي دي النقطة اللي عايزين نتكلم فيها، نطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن مكانة كافل اليتيم
إن شاء الله
في الإسلام
إن شاء الله.
يا نور على نور، ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وآلام، يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعايشة مدى الأيام. يا نور على نور، ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وآلام، يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعايشة مدى الأيام. إزاي نسين ولا نقرأ ياسين، ماشيين في الدنيا كده ودايسين، الكنز قصدنا ومش شايفين، مش بس كتاب ده دليل وطريق.
عن مكانة كافل اليتيم في كل الأديان وفي كل الكتب السماوية، مكانة كافل اليتيم
يعني ما كانت كف اليتيم يكفيه قربا من رسول الله ورفقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، من عال ثلاثة أيتام، من عال إيه؟
ثلاثة أيتام
أو ثلاثة من الأيتام، كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله.
يا سلام.
وكنت أنا وهو إخوان، أي أخوان في الجنة. ليه؟ وألصق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السباب، السبابة أي والوسطى. ليه؟ لأن مفهوم ولم يجعل بينهما، كأنه إذن هو يكفيه فخرا أنه
ملاصق يعني لرسول عليه الصلاة والسلام.
آه، وألصق بني يعني من عن أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوه
قريب ايه من بس ارسق الاثنين. ليه؟ لان المسافه بين طول الصباع الاوسط والسبابه ليس ايه، ليس يعني بكثير،
بكثير
الطول بينهما ايه، ليس بكثير يعني
قريبين لبعض،
قريبين من بعض. طبعا بالنسبه لو قسناهم بدرجات الجنه، درجات الجنه عاليه جدا طبعا. ولكن هنا اذا يبقى إذن من عال ثلاثه من الايتام، كان كمن قام ليله وصام نهاره ايه وغدا وراح شهرا سيفه في سبيل الله عز وجل. وكنت انا هو ايه اخوان في الجنه، والصق الرسول صلى الله عليه وسلم.
السيده اللي كانت بتزاحم النبي عليه الصلاه والسلام.
كذلك قال صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا ان خير بيت في الارض في المسلمين، خير بيت في المسلمين، ان خير بيت ايه
في المسلمين،
خير بيت في المسلمين بيت يكرم فيه يتيم او يحسن ايه فيه الى يتيم، وشر بيت في المسلمين بيت يساء فيه إلى اليتيم. وهذه المرأة التي كانت سعفاء الخدين هي امرأة ذات حسب ونسب ومنصب وجمال، وبعدين ثم تأيمت على أولادها الأيتام فربتهم، فتأتي يوم القيامة يراها النبي صلى الله عليه وسلم سعفاء الخدين، أي تغير لونها لأنها فقدت هذا الجمال في تربية أولادها.
عجزت.
نعم.
أيوه.
هنا تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. يعني هو النبي لأنه أول من يحلق حلق الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هو أول من حلق حلق الجنة فيدخلنيها.
ربنا يقدرنا على حسن رعاية الأيتام ويجازي كل من يتبناهم ويصلح من شأنهم. والنهاردة استفدنا من حضرتك كتير، متشكرين جدا، وفي انتظارك الأسبوع القادم إن شاء الله مع خطوة جديدة من خطوات للجنة مع الدكتورة هبة عجينة، وإلى اللقاء.